إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء بلال يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر يوما، فرآه يبكي فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن ذلك أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الأمر بالنظر والفكر في خلق السماوات والأرض. ومدح سبحانه وتعالى أهل الذكر والفكر، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وذم أهل الغفلة والإعراض عن آيات الله عز وجل، فقال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فمن تأمل خلق السماوات والأرض وفكر فيه دله هذا الفكر وطول التأمل على كمال قدرة الخالق وكمال حكمته وكمال علمه وكمال لطفه، فإن هذا الخلق كما ترون كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه الساكن فيه، فالسماء سقفه المرفوع، والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن، والشمس والقمر سراجان يزهران، والنجوم والكواكب زينة للسماء ومصابيح وعلامات يهتدي بها من يسير في هذه الدار، وقد أودعت الأرض من الكنوز والمعادن ما يعد كالذخائر لوقت الحاجة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وعلى الأرض من الحيوانات كل الأصناف التي يحتاج إليها، والإنسان كالملك المخول في التصرف في هذا المبنى والتحكم فيه. ففي هذا أكبر دلالة وأوضحها على حكمة الخالق وكمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى، وأنه يستحيل أن يكون هذا الخالق اثنين، يستحيل أن يكون هذا الخالق اثنين، إنما هو إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وإذا كان يستحيل أن يكون للبدن روحان متكافئان متساويان ولو كان لفسد البدن وهلك، فكيف يعقل أن يكون لهذا الكون العظيم إلهان اثنان؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ومن تأمل الليل والنهار وأطال الفكر فيهما استدل بهما أيضا على كمال قدرة الخالق وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه. ولهذا أكثر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بالتصريح بأن الليل والنهار آيتان من آيات الوحدانية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وجعلنا الليل والنهار آيتين، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فتأمل أيها الإنسان كيف جعل الله تبارك وتعالى الليل لباسا وسكنا، يغشى الناس فتأوي الحيوانات إلى بيوتها والطيور إلى أوكارها طلبا للراحة والاستجمام، بعد طول العناء والتعب الذي أصابها من الكدح والسعي بالنهار، حتى إذا أخذت حظها من الراحة وتطلعت إلى سعيها وغدوها ورواحها، جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار فأزال تلك الظلمة ومزقها كل ممزق، فإذا هم مبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم تأمل كيف جعل الله تبارك وتعالى الليل والنهار خلفة، كما قال عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة أي يخلف أحدهما الآخر، فلا يجتمع الليل والنهار في وقت واحد، وإنما يجيء الليل فيذهب النهار ويجيء النهار فيذهب الليل، لتتم المصلحة وتتحقق. ولو اجتمعا في وقت واحد لفاتت هذه المصلحة وتعطلت. فسبحانه من إله حكيم قادر، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحسن كل شيء خلقه. ثم تأمل أيضا كيف جعل الله تبارك وتعالى وقت اليوم وقتا مناسبا تمام المناسبة لتحقيق المصلحة. فاليوم 24 ساعة، إن زاد على ذلك تعطلت المصلحة، وإن نقص عن ذلك تعطلت أيضا. فجعل الله تبارك وتعالى مقدار اليوم مناسبا تماما لحاجة الناس ومصالحهم، ولو زاد عن ذلك أو نقص لتعطلت المصالح. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار يتقارضان الزيادة والنقصان، ثم يسترد من ما أخذ منه. فإذا أخذ الليل من النهار عاد النهار فاسترده، وإذا أخذ النهار من الليل عاد الليل فاسترده. وهذا معنى قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فيا أيها الإنسان، دقق النظر في هذا الكون الذي تعيش تحت سمائه وفوق أرضه، واعلم أن الكون كله ومن فيه وما فيه أسلم لله تعالى طوعا أو كرها. فبادر أنت بالإسلام لله تعالى طوعا، واجعل شعارك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تفز بجنة عالية قطوفها دانية، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا تكونن من الغافلين الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول السليمة والفطر المستقيمة، الذين تجردوا من الهواجس والأفكار الرديئة وتفكروا كما أمرهم الله تبارك وتعالى حق التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ثم وصفهم سبحانه وتعالى بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والمعنى أنهم أن الذكر يستغرق أوقاتهم وأحوالهم كلها، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني أن الذكر استغرق أوقاتهم وأحوالهم كلها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تبارك وتعالى لم يفرض فريضة إلا جعل لها حدا معلوما وعذر من تركها إذا كان له عذر في تركها إلا الذكر، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل له حدا معلوما، وإنما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولم يعذر أحد في تركه إلا مغلوبا على عقله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا في الحضر والسفر والغنى والفقر والصحة والمرض والرخاء والشدة وفي كل أحوالكم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وأكثر على أصحابه من ترغيبهم في الإكثار من ذكر الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبيك بخير أعمالك وأزكاها عند مليكك وأرفعها في درجاتكم، وخير لك من إنفاق الذهب والورق، وخير لك من أن تلقوا عدوك فتضربوا أعناقه ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، فبذكر الله تحيا القلوب وبالغفلة تموت، وبذكر الله تطمئن القلوب وبالغفلة تنزعج وتقلق. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر يا عباد الله لا يختص بالانشغال بكلمات الذكر المشهورة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك، وإنما ذكر الله يشمل كل طاعة يعملها الإنسان لوجه الله تبارك وتعالى. الذكر لا يقتصر على الانشغال بكلمات الذكر المشهورة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها، وإنما ذكر الله يشمل العمل بكل طاعة لله، فكل عمل بطاعة لله فهو ذاكر لله عز وجل، كذا قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء. وعن عطاء رحمه الله قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق ونحو ذلك. وقد سئل الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟ قال: إذا انشغل بالأذكار المثبتة في الكتاب والسنة صباحا ومساء وجميع الحالات والأوقات ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة والمقيدة الكثير والكثير، فعلى كل مسلم أن يحرص على كتاب جامع لما صح من السنة في ذكر الله عز وجل، فليقرأها وليواظب عليها حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عطف الله تبارك وتعالى عبادة الفكر على عبادة الذكر، عطف عبادة الفكر على عبادة الذكر، يذكرون ويتفكرون، تنبيها على ضرورة الجمع بين العبادتين، عبادة الذكر وعبادة الفكر، حتى يتحقق المقصود منهما، وهو اليقين بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وأنه سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا هو ما صرح به أولو الألباب كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، في هذه الآيات المباركات التي جمعت دعوات أولي الألباب التي دعوا الله بها بعد طول ذكر وفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، في هذه الآيات كثير من آداب الدعاء، منها أن يبدأ الداعي بالثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، كما قال أولو الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عن فضالة بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد عجل هذا، لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم أو إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما يشاء. ومن آداب الدعاء أن ينادي الداعي على الله عز وجل باسم الرب: ربنا ربنا ربنا، فإن هذا الاسم فيه من الاستعطاف والاسترحام ما فيه، كأنك تقول: يا رب يا رب، أنت الذي خلقتني وربيتني وأسبغت علي نعمك ظاهرة وباطنة فاستجب لي. ومنها أن يلح على الله تعالى بالدعاء كما فعل أولو الألباب: ربنا ربنا ربنا، حتى قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. ومنها أن يقدم بين يدي دعائه الاستغفار والتوبة كما فعل أولو الألباب: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وذلك لأن المعاصي تمنع الإجابة، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن آداب الدعاء رفع اليدين إلى السماء كما في هذا الحديث وكما في فعل النبي عليه الصلاة والسلام: خرج يستسقي فرفع يديه إلى السماء، ويوم بدر دخل العريش ورفع يديه يستنصر حتى سقط الرداء من فوق منكبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا. ومن آداب الدعاء أن يختم الداعي الدعاء بالدعاء بالقبول. من آداب الداعي من آداب الدعاء أن يختم الداعي الدعاء بالدعاء بالقبول، كما حكى الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. وأن يختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أن تكون على يقين من أن الله استجاب لك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقد قال الله تعالى عقب هذه الدعوات المباركات: فاستجاب لهم ربهم. فاستجاب عطف الإجابة بحرف الفاء الذي يفيد التعقيب لا التراخي، فالإجابة قرينة الدعاء، الإجابة قرينة الدعاء، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يستعجلن أحدكم ما سأله ربه. لا تستعجل حاجتك، ألح على الله بالدعاء ولا تستعجل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل، أي لا أضيع ثواب عمل عامل، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل. فالله تعالى يحفظ لك أعمالك الصالحة ليوفيك أجرك ويزيدك من فضله، كما قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا بيان للعامل. من العامل؟ لا فرق في العامل بين أن يكون رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى. فلا مفاضلة بين الرجال والنساء، ولا بين الذكور والإناث باللون ولا بالجنس ولا بالحسب ولا بالنسب، إنما المفاضلة بين الرجال والنساء إنما هي بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاك، ولذلك قال بعضكم من بعض. فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل، فهم سواء في البشرية، فلا تفاضل بينهم إلا بالأعمال الصالحة. فإذا استوت المرأة مع الرجل في عمل صالح فأجرها كأجر الرجل سواء بسواء. وهذا كثير في القرآن الكريم، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وهذا من تكريم الإسلام للمرأة ورفعه من شأنها. وهكذا أعطى الإسلام المرأة ما لم تعطه في الماضي ولا في الحاضر. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا دائما أبدا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.